إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله جل ثناؤه في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، هذا الدين نور كله مبتدأ وتوسطا ومنتهى، ولا جرم، فالله جل ثناؤه ومجده هو نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، وشرعه ووحيه الذي أوحى وأنزل نور مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والواسطة في تبليغ هذا الوحي النوراني العلوي هو نور أيضا، سراج منير، سراج منير، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. والهدف والغاية الإخراج من الظلمات إلى النور، ليخرجهم من الظلمات إلى النور. عجيب، لما هذا التأكيد والتركيز على النور مبتدأ ومنتهى وتوسطا، نفيا لكل مظاهر الخفاء والإسرارية والإلغازية والغموض. ومن ثم فهذا الدين بطبعه لا يحتمل هذه المعاني، يرفضها تماما. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ثلاث من حدثكم بهن فقد كذب. والحديث في الصحيح. قالت رضي الله عنها وأرضاها: ومن حدثكم أن محمدا كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد كذب. هذا الدين واضح كله، بين كله، وطريقة رسول الله والبصراء من أصحابه وأئمة الهدى من ورائهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين في إبلاغ هذا الدين وإيصاله تقوم على ماذا؟ على التبيين، لأن الأنبياء والرسل إنما بعثوا بالبينات، أمور بينة واضحة. ولقد أذكر قبل سنوات وكنت أقرأ في كتاب لأحد المستشرقين الكبار، وخاض وجال جولات مع الأديان العالمية وخاصة الشرق أقصوية، عانى من جرائها ما عانى، حتى إذا أفضت النوبة إلى الحديث عن الإسلام قال: وها هنا بالذات نستشرف النور والوضوح والظهور. في بداية الفصل شيء تقشعر له الأبدان، ولعل الرجل لم يقرأ هذه الآيات ولم تمر به مرة من الدهر، لكنه حين قرأ هذا الإسلام ووقف على مواريثه الزكية النورانية شعر بأنه أمام دين يختلف، دين يتسم بالوضوح، يتسم بالوضوح، يتسم بالمبينية، مبين واضح. ولذلك أحبابي إخواني وأخواتي في الله، رأينا الأئمة الهدى المهتدين الراشدين عبر القرون، والذين بفضل الله تبارك وتعالى يمثلون معظم هذه الأمة المرحومة، طريقتهم في إبلاغ الدين والكلام في الدين هي هذه، طريقة واحدة، وجه واحد، لسان واحد، بلا بطون، بلا أسرار، بلا إغماض، بلا خفاء، طريقتهم واضحة، وتتسم أيضا بالتواضع الجم والكبير. قولنا هذا رأي، وهو أحسن ما بلغناه أو بلغنا إليه أو أصبناه، من جاءنا بأحسن من صرنا إلى قوله. رأيي هذا في فهمي للنص للدين صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. كانوا متواضعين جدا على ما حصلوا من علوم جمة، وزاد وفير جعلهم مضرب الأمثال رضي الله تعالى عنهم وأرضهم، إلا أنهم كانوا واضحين جدا، لم يلجأوا قط إلى خطة الجمعيات السرية أو الجماعات الخفائية والتنظيمات التراتبية الهيراركية أبدا، ولم يحبذوا هذه الخطة ولم تخطر منهم على بال. إنما الذي حصل بطبيعة الأمور أن مدارس فكرية فقهية وكلامية ومسلكية نشأت، نستطيع أن نقول بطبيعة الأمور، لا أريد أن نقول من تلقائها، لكن نشأت، ولم يكن من هدفهم إنشاء هذه المدارس، لكنها نشأت
بطبيعة الانتقاء أو الانتخاب الثقافي إنجاز التعبير. الأئمة مثلا المتبوعون كانوا في وسط مئات الأئمة، مئات، بعضهم يذكر ألوف الأئمة، بعضهم بالغ وذكر أنه إلى القرن الخامس الهجري شهدت الساحة الفقهية والثقافية الإسلامية زهاء 5000 من نادى بمذهب له، لم ينتخب منها إلا مذاهب على عدد أصابع اليدين الثنتين. طريقة الأمور، هؤلاء أثبتوا نجاعتهم، أثبتوا نجاع أنهم الأفضل، أنهم الأكفى، أنهم الأعلم والأفقه والأحسن. لكن الأمر لم يكن مقصوداً، لم يكن مقصوداً، ولم يكن ضمن أجنداتهم إنجاز التعبير أو ضمن برامجهم أن يصيروا أئمة على رأس هرم معين وأن يقودوا، أبداً أبداً. العالم الرباني أيها الإخوة الذي يعنى أولاً بإصلاح نفسه أكثر ما يعني نفسه أولاً، أن يصلح نفسه، أن يضمن بطريقة أو بآخرة تزكية هذه النفس تمهيداً أو مهداً لآخرته، تمهيداً لآخرته، نعم، لمقامه عند الله تبارك وتعالى، يعلم أنه ليس له إزاء الآخرين الذين يقتربون من الحق في عقائدهم وأقوالهم ومسالكهم بأنصباء مختلفة، بأقدار مختلفة، بين مقل وبين مكثر، بين مقترب وبين مبتعد، يعلم أنه ليس له عليهم وإزاءهم إلا ماذا؟ النصح والوعظ والتذكير والتبيين والأمر والنهي فقط، وهو ليس وكيلاً على العباد، وليس وصياً عليهم وعلى ضمائرهم وعلى مسالكهم، وليس وكيلاً عن السماء أيضاً إزاءهم، يعلم هذا، لذلك كانوا يتسمون بهذه الربانية وبهذا التواضع الجم. لكن لم تكن الحالة مع الجميع هي هذه الحالة، هناك أناس كثيرون وطوائف مختلفة اشربت أعناقها إلى أهداف وغايات متباينة تغاير هذه الغاية، وهي إصلاح الناس، إصلاح عقائد وقيم ومثل ومسالك الناس، لا لا، هذا لم يكن يعنيهم. الذي عنهم بدرجة أولى أن يصيبوا الحكم والسلطة، أن يصيبوا الحكم والسلطة. المأزق أو المشكلة في السياق الإسلامي يا إخواني عبر القرون الخوالي كلها أن السلطة الزمنية، سلطة الكرسي، السلطة السياسية، كانت مندمجة إلى حد بعيد بالسلطة الروحية أو بالمعنى الروحي، أي بالدين، وهو المعنى الذي أبدأ وعاد فيه كثيراً العلامة عبد الرحمن ولي الدين ابن خلدون رحمه الله تعالى. هكذا السلطة تنشأ دائماً بوازع ديني، بدباجة دينية، بتبرير ديني، بمعنى ديني، هكذا في عالم المسلمين. ولذلك أولئكم الذين نابذوا وناكروا ونازعوا السلطان سلطانه إنما عمدوا أولاً إلى العبث بأصول ماذا؟ بأصول الدين. هذا ما فعله القرامطة وما فعله الإسماعيلية والحشاشون المنبثقون من الإسماعيلية بعد ذلك، وكل الفرق المعروف درسها ومعنى درسها في تاريخ المسلمين، عبثوا بالعقائد بالدين، لأن الدين إذا انحلت عروته يمكن بعد ذلك ضرب ماذا؟ الوحدة السياسية، المعنى السياسي، وهذا الذي حصل، ونجحوا وأصابوا حظوظا متفاوتة من النجاح عبر القرون. ويكفيك أنهم أنشأوا خلافات دامت قرونا، دامت قرونا، فالقرامطة فتنتهم امتدت لأكثر من 100 سنة، والحشاشين أكثر من 150 سنة، والفاطميون حكموا أيها الإخوة زهاء 4 قرون إلا قليلة، خلينا نقول 3 قرون ونصف القرن، نجحوا. وهذه الأمثلة الفاقعة، هناك أمثلة كثيرة غير هذه الأمثلة في تاريخ المسلمين. لماذا هذه الخطبة؟ هذه الخطبة لتقول يا إخواني علينا أن نستلهم درس التاريخ. كما تعلمون ربما لا توجد على وجه الأرض أمة تعيش في التاريخ وفي الماضي كالأمة المسلمة اليوم، لكن وبكل تواضع وبكل ألم أيضا وحسرة يمكن أن يقال لا توجد أيضا أمة على وجه الأرض لم تتعلم من تاريخها ولم تستلهم التاريخ كهذه الأمة، فهي لا تزال تدأب تعيد نفس الأخطاء والخطايا، لم تتعلم شيئا من أخطائها وخطاياها، وهذا شيء محير حقيقة، هذا شيء محير. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأن هناك درسا ينبغي أن نتعلمه جيدا وأن نقف عنده طويلا. العمل للإسلام، العمل لإصلاح أوضاع المسلمين لا يقتضي ولا يستلزم وليس يصح أن يسلك هذه الخطة بن قوسين الملعونة، خطة العمل السري المستخفي التراتبي التنظيمي بكل غوائله بكل عقابيله بكل دسائزه. هذه ليست خطة أئمة المسلمين ولا رباني المسلمين ولا علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ولا أئمة المتبوعين وأئمة الهدى إلى اليوم، لم تكن هذه خطتهم. لكن هذه بصراحة عبر التاريخ كانت خطة الباطنية، القرامطة، الحشاشين، أمثال هؤلاء. نعم، وأثرت في الواقع الإسلامي كثيرا تأثيرات سلبية قاتلة، ضربت الأمة والدين في مقاتل، بل إن تأثيرها امتد إلى القارات الأخرى. وقد تعجبون إذا علمتم أن تأثير هذه الفرق موجود إلى اليوم في طوائف منتشرة عبر العالم، في رأسها الطائفة أو الجمعية السرية المشهورة بالماسونية، الفريميسنز، البناؤون الأحرار. هؤلاء متأثرون بالحشاشين بالإسماعيلية عن طريق تأثرهم بفرسان المعبد، بفرسان المعبد، وفرسان المعبد ثابت في تواريخ غربية كثيرة، تأثروا كثيراً بالإسماعيلية الحشاشية أو الإسماعيلية النزارية، الإسماعيلية النزارية. والعالم يعاني من هذه الفرق ومن تخريبها ومن دسائسها ومن مؤامراتها إلى اليوم. وللأسف هناك أيضاً حركات وتنظيمات إسلامية بن قوسين تدعي، هكذا هي تظهر أنها تريد خدمة الإسلام وخدمة المسلمين وخدمة الأمة وخدمة الدين، أخذت نفس هذه الخطة وتأثرت بنفس البرنامج وبنفس الأسلوب التنظيمي التراتبي، وأيضاً ضربت بالأمراض ذاتها، بالأمراض اللعينة ذاتها، مما أثر تأثيراً كبيراً على واقعنا أمة وديناً، عقلاً وعاطفة، مسلكاً واعتقاداً. هذا شيء خطير لا ينبغي له أن يستمر، وينبغي كشف الستر عنه، كشف النقاب عنه، وأن نتحدث بوضوح. طبعاً يا إخواني، من باب الإنصاف لابد أن نذكر ما يعتل به هؤلاء وما يحتجون به أو يتذرعون، يقولون يا أخي لابد أن نعمل عملاً يتسم في جزء منه بالسرية والخفائية. لماذا؟ قالوا أن النبي فعل هذا، ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة والقدوة المثلى، أليس كذلك؟ الرسول، الرسول ظل عليه الصلاة وأفضل السلام وآله 3 سنوات مستخف بدينه، وكذلك أتباعه وأصحابه في المختبأ الشهير في دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أصحاب رسول الله. قال لك النبي فعل هذا، أي أولاً القرآن نفسه قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، في سورة غافر المؤمن. أيوة، القرآن تحدث عن الكتم. الله تبارك وتعالى يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. الله يعلمنا التقية، يعلمنا العمل السري، العمل الاستخفائي التحجبي. الله يقول: إلا أن تتقوا منهم تقاه. وهذا تدليس على الناس ولعب بمعاني النصوص ومعاني الأحداث والسيرة الشريفة، غير صحيح. هذا لا يشهد لهم وليس فيه أدنى حجة. لماذا؟ لنكون واضحين. أولاً، أما أن الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام استخفى بمن معه بدينهم وإيمانهم في دار الأرقم في أول مبدأ مطلع النور، مبدأ الدعوة، فهذا حق، فهذا حق، ولكن ليس على طريقة الجمعيات السرية الباطنية التي تستخفي بهدف ماذا؟ بهدف انتظار الساعة الموعودة، حيث وإذ تناجز المجتمع أو السلطة القائمة وتضرب ضربته. أبداً أبداً، ما فعله النبي وأصحابه أنهم كانوا مجرد بذرة، بذرة ضعيفة مستوحشة غريبة أريد لها أن تأخذ فرصتها في أن ترى النور، أن تنبت قليلاً. ولذلك القرآن شبههم هذا التشبيه في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه، حين ضرب المثل الزرعي الشهير، المثل الزرعي الشهير، نعم، جميل. ولذلك لو علم هؤلاء الطواغيت سدنة الشرك والوثنية بهؤلاء في أول أمرهم لما أتيحت فرصة لهذه البذرة أن ترى النور أصلاً، ولا انتهى الأمر في مكانه. ولذلك بعد 3 سنوات فقط الله نفسه تبارك وتعالى هو الذي اختار لهم خطة الصدع وخطة الاستعلان بالدين والدعوة والإيمان بين قوم مشركين كافرين. وهذه مهمة جداً، ضعوا تحتها 10 خطوط حمر. فقال تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وثبت في الصحيح كيف صعد الصفا وقال ما قال، ثم قاله عموه أبو لهب. وبين قوسين في الخطبة الأخيرة بعض الناس علق وعلق مرة ومرتين وثلاث: كيف تتكلم عن عم النبي وهو في باله أنني أتكلم عن أبي طالب وأنا لا أتكلم إلا عن أبي لهب المذكور في القرآن الكريم؟ تبت يدا أبي لهب وتب، هذا عم النبي الذي هلك وتبت يداه في الجحيم مخلدة وأنت المهم. على كل حال، فقام أبو لهب قال له: ألهذا جمعتنا مذي اليوم مذي الصباح؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يداك أنت البعيد. كانت هذه البداية. وبعد بضعة أيام نزل قوله تبارك وتعالى من سورة الحجر وهي مكية: فاصدع بما تؤمروه وأعرض عن المشركين. اصدع، الدين يقوم على الصدع والبيان والاستعلان وليس الاستسرار والاستخفاء دائما، إنما هذا الاستخفاء للمعنى الذي ذكرت قبيل قليل، لا للمناجزة. والنبي لم يناجز في مكة وأبى أن يناجز أصلا. النبي حتى في المدينة أبى خطة الفتك وخطة الاغتيال وخطة المنازعة والمناجزة بخفاء وبليل، أبى. هذا ليس من الإسلام في شيء. الإسلام كما قلت لكم دين الوضوح. المسلم ما ثمت مسافة بين ظاهره وباطنه، المسلم الكامل، المسلم الحق، على الأقل إذا تعلق الأمر بماذا؟ بشؤون الدين والاعتقاد. لا أتحدث عن الأسرار الشخصية وربما بعض البوائق الذاتية، لا، أتحدث عما يتعلق بالدين وشؤون الدين. لا مسافة بين القول وبين الاعتقاد، وإلا كان منافقا والعياذ بالله. مسلم واضح، ما يعتقده يقوله، وقد يجتهد في بعض فروع الاعتقاد والدين إن كان عالما وله حق النظر في أدلة المسائل ويخطئ لا بأس، لكنه لا يستخفي. شجاع، المؤمن شجاع واضح، تعلم هذا من الأنبياء لكي يكون مستبصرا وعلى بصيرة. ولذلك هذا الدين أيضا إذ يخوض معركته مع سدنة الشرك والوثنية الذين أبوا عليه حرية الدين والاعتقاد، أبوا عليه أن يعطى فرصة في الوجود والحياة، أيضا حرم الفتك وحرم الاغتيال. وقتادة ذكر هذا كما ذكره غير مفسر من المفسرين: أبى النبي على من أراد من شجعان أصحابه ومتحمزيهم أن يدهموا بعض كبراء مكة في بلدتهم ليلا. قال لا، الإسلام ليس هكذا، الإسلام لا يغدر، الإسلام لا يفتك. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده على الأقل في 3 مواضع أن رجلاً قال للزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه، والزبير أحد العشرة، وهو حواري رسول الله ابن عمته، وكان ما تعلمون من نزاع بينه وبين الإمام علي كرم الله وجهه، حتى انتهى الأمر بوقعة الجمل فيها طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، الفتنة الشهيرة المعروفة. جاء أحدهم إلى الزبير وقال له: أقتل لك علياً؟ قال لا. أول ما قاله هكذا بادهه بالجواب لا. طب أنت في حرب معاه، معركة، وعلي قد يقتلك، علي شجاع، أشجع الشجعان، أفرس الفرسان، ما في فرصة أن تنزل عليا وتنجو. قال له: أنا أخلصك من علي، أقتل لك عليا؟ قال لا. ثم قال: وكيف تقتله وهو بين رجاله وجنده؟ قال: أتبعه وجنده. قال: أتبعه ثم أفتك به، يعني غيلة، يعني غدرا، يعني أظهر له أنني ربما من جماعته ومن أنصاره وأنني ربما حتى ضمن محبيه وشيعته، بعد ذلك إذا واتتني فرصة طعنتهم الخلف. قال لا. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. هذا الزبير، الله أكبر، هذا الحديث الذي أثارني فيه يا إخواني وهز أعطافي، فعلا هؤلاء، أقول لك تلاميذ النبوة، هؤلاء تلاميذ النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم، إيمانه عزيز، إيمانه غال، أغلى حقا من حياتي، مش كلاما وكذبا، حقا إيمانه أغلى من حياتي. وبما أن النبي قال الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. أنت حققت بالإيمان وصح أنك مؤمن حقا، لن تغدر، لن تغتال، لن تفتك، لن تقتل من يعطيك الأمان، لن تقتل من هو منك في ظنه عند نفسه في مأمن ثم تغتاله أبدا. ولذلك أنا أشجع مذهب المالكية ومرتاح إليه جدا. مذهب المالكية أن الذي يغتال قتل الغيلة لا عفو، كما قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، قال: وقتل الغيلة ليس فيه عفو وإن كان القاتل مسلما والمقتول كافرا رضي الله عنه. هذا مذهب المالكية، قتل الغيلة لا عفو فيه، يعني لا يستطيع أولياء الدم أهل المقتول أن يعفو، لا، ما في عفو. أنت تأخذ أخي أو تأخذ ابني أو تأخذ أي مواطن، هيا نذهب إلى النزهة الفلانية حتى إذا انفردت به قتلته، أو تأخذه في بيتك وتضع له مخدرا ثم تخنقه أو تسممه، قتل غيلة، قتل جبان، أو تجعل نفسك في حراسته ثم تستل خنجرا وتطعنه، أو تطلق عليه النار، أو تأتي تكبر معه في المسجد وتفجر نفسك أيها الجبان، هذا قتل غيلة. قال المالكية: لا عفو فيه، ليس لأولياء الدم أن يعفو، وليس للسلطان أن يعفو. إذن هو ليس قصاصا، هو حد، ولذلك المغتال يقتل حدا ولا يقتل قصاصا، لأن القصاص فيه العفو وفيه الصلح وفيه الدية، وأن تعفو أقرب للتقوى. إلا أن السادة المالكية حياهم الله وبياهم خصوا قتل الغيلة بما كان بهدف وغاية أخذ المال، فإن لم يكن كذلك ألحق بالقتل العمد وفيه القصاص، والقصاص فيه العفو والصلح والدية وكل الأشياء. بعض مجتهدي الحنابلة الآن في المملكة السعودية أيضا لا يعفون عن المغتال، ولم يخصصوا الغيلة بما يعني خصصها به السادة المالكية، قال لك لا، كله أي اغتيال تقتل من من يكون منك في مأمن هذا اغتيال وليس فيه عفو، لا السلطان يعفو عنك ولا أهل الدم. وهذا الصحيح، وهذا الذي نرجحه ونرتاح إليه عقابا لهؤلاء الجبناء. أكثر فرقة اغتالت في الإسلام هي فرقة الحشاشين، هذه فرقة كانت تقوم جماعة الحسن ابن علي الصباح، حسن ابن علي الصباح صاحب قلعة ألموت، قلعة ألموت مش الموت، ألموت في شمال فارس، السلاح الماضي الذي أشهروه في وجوه أعدائهم وأثاروا الرعب والفزع في قلوبهم سلاح الاغتيال، الاغتيال السياسي، ولا يغتالون الناس العاديين، يغتالون الناس المهمين. أول ضحاياهم نظام الملك رحمة الله عليه، الوزير السلجوقي العظيم وزير ملك شاه ابن ألب أرسلان أقتلوه غيلة، وأمر بقتله من كان زميله في الدراسة، الملعون هذا الحسن ابن علي الصباح كان زميله، وفي بداية عهد الحسن بن الصباح اشتغل في بلاط ملك شاه مع نظام الملك رحمة الله عليه، على نظام الملك، ولعن الله ابن الصباح هذا اللعين الحشاش. إلى الآن في اللغات الأوروبية إذا تكلموا عن السفاكين والسفاحين الثجز يعني والخناقين يقولون الأساسين، الحشاشين، الأساسين هم الحشاشون، يعني قيل هي ترجمة للحشاشين، لأن أسلوبهم الاغتيال. ما في الإسلام اغتيال، هذا في الإسلام مرفوض بتاتا. الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، لا يفتك مؤمن. ثم خطة المؤمن كما قلت لكم مبنية على ماذا؟ على الاستعلان وليس على الاستسرار والاستخباء والتخفي. إذن لا حجة في قضية دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لماذا؟ لأنه نبي وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين يستخفون ببذرة الإيمان لا للمناجزة، وإنما لترى هذه البذرة النور فقط، حتى إذا رأت النور أمروا بالصدع والمعالنة، أمروا بالصدع والمعالنة. فنزل بعد قولي كما قلت لكم من سورة الحجر: واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فجعل النبي يصدع. الآن انتبهوا، هنا تكملت المسألة. بعد أن صدع ما الذي حصل؟ حصل كما نعلم جميعا مذ كنا صغارا حين درسنا ودرسنا السيرة، الابتلاء، ابتلي المؤمنون، ابتلي المؤمنون، عمار وأم عمار وأبو عمار ياسر وبلال وزنيرة كل هؤلاء المساكين ابتلوا، كان الاضطهاد والتعذيب والقتل والتهجير. الآن الظرف كان أنسب ما يكون للماذا؟ للعمل السري. هل عمل النبي عملا سريا؟ أبدا، ظل يدعو في العلانية، ظل ويأمر بالصبر وينهى عن المناجزة. يا رسول الله مرنا، شباب عندهم روح فدائية يفعلون بنا هذا، إحنا أيضا نحب الموت كما يحبونهم الحياة، نحن نستطيع أن نباغتهم وأن نفعل فيهم الأفعيل. يقول لا، لم أمر بهذا، أمرت بالعفو، أمرت بالصفح، وقل سلام. ويضرب لهم الأمثال بمن اضطهد وابتلي من أتباع عيسى المسيح، الذين ينشرون بالمناشير ما بين اللحم والعظم، ما يثنيهم ذلك عن دين الله. وين العمل السري؟ ما في سري، علانية. وبقي عليه الصلاة وأفضل السلام يتحمل المرائر ويتجرع المصاعب والعذابات 10 سنوات بعد ذلك. يعني 3 سنوات في الاستسرار و10 سنوات في العلانية المبتلاء، وبعد ذلك الهجرة. ترك لهم الجمل بما حمل وهاجر مع أصحابه الذين اتبعوه وآمنوا واتبعوا النور الذي أنزل معه إلى المدينة المنورة على منورها 1,000,000,000 تحية وسلام. هذه خطة النبي. وين العمل السري؟ أين العمل السري يا إخواني؟ قال لك الله، قال طيب إلا أن تتقوا منهم تقاة. أيضا مسألة أخرى، وتذكروا الخطوط الحمر 10، حتى لو تحدثنا تنزلا وتعابطا. مسألة عمل سري، سري ممن وإزاء من؟ من نبي وأصحابه المؤمنين الأوائل، إزاء مجتمع كافر مشرك وثني لا يؤمن بالله إلها واحدا، وإنما يؤمن بالتعددية والوثنية، ويعاقب على التوحيد ويستنكره. واضح؟ هل هذه الحالة متحققة في ديار المسلمين؟ اللهم إن هذا كذب، ونشهدك أنه كذب وافتراء، لأن بلاد المسلمين مهما كان فيها من تحلل ومن فساد إلا أنها بلاد التوحيد والإسلام. لا يزال الناس، كل الناس ما عدا شذوذ لا يؤبه بهم، من أهل، أنا أتحدث عن المسلمين طبعا، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمساجد عامرة، والبيوت تقام فيها الصلوات، ورمضان يصام في كل عام يا إخواني، وحفظة القرآن بالملايين في بلاد المسلمين في الشرق والغرب، والبيت لا زال محجوجا معمورا، صحيح؟ بالحجات والعمرات باستمرار. من وين؟ وين أن الأمة كفرت والأمة في جاهلية؟ ولذلك انتبهوا، لكي ينظر لهذا الفكر والعمل السري والعمل الاستخبائي، كان لابد أن يكون هؤلاء المنظرون متسقين مع أنفسهم، وقد اتسقوا فحكموا على المجتمع بماذا؟ بالكفر. بل بالغوا وقالوا هذه المجتمعات الإسلامية تعيش جاهلية أبشع وأشنع وأشد من الجاهلية الأولى. وأنا أقول، وأنا على منبر رسول الله أشهد بالله أنهم، لن أقول كذبوا حتى، لكن غلطوا غلطا مبينا. والله هذا غلط وكلام غير صحيح ومناقض للنصوص الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. نصوص كثيرة مستفيضة أفادت أنه لا يخشى على أمته الشرك بعده، وإنما يخشى عليه هذا الذي أحدثه هؤلاء وأمثالهم. ماذا يخشى؟ يخشى النزاع بين المسلمين، أن يبغض بعضهم بعضا، وأن ينازع بعضهم بعضا، وأن يكفر بعضهم بعضا، وأن يقتل بعضهم بعضا. هذا الذي حدث. أما أن الأمة تكفر وتخرج من التوحيد الوثنية والجاهلية والكلام الفارغ، هذا كلام إنشائي والله العظيم، وليس كلاما علميا، وليس فيه من الحقيقة، لا كثير ولا قليل طبعا. أيضا ولكي يتسقوا مع أنفسهم، هناك اعتراض كان سيشهر في وجوههم وقد شهر. إيش هو؟ يا سيدي الأمة ليست اليوم فقط بعد أن ذهبت خلافتها وغربت شمس دولتها الواحدة، فيها فساد وتحلل وعدم تحكيم بعض الشرائع الإلهية وخاصة في الحدود. لا، الأمة من مئات السنين، من أيام بني أمية وبني العباس ومن تلا، فيها هذا التحلل وهذا الفساد وهذا الظلم وهذا التهتك. ولذلك هؤلاء المنظرون، وأنتم تعلمون من أقصد يعني معلوم، راحوا مرة أخرى لكي يتسقوا. جميل، هذا شرط الاتساق النظري. من يريد أن يبني نظرية لابد أن يحقق أول شيء شرط الاتساق، وإلا معناها هذه ليست نظرية، ركام من الأفكار الفارغة غير المنظومة في نظام واحد. فإيش قال؟
قال لك صحيح باستثناء الخلافة الراشدة، ومش هيك وبس، لأنه في سيشهر أيضا اعتراض آخر هو عارفه. قال لك مش كل الخلافة الراشدة، وهي قديش الخلافة الراشدة؟ 400 سنة؟ 40 سنة. والنبي قال الخلافة بعدي 40، ثم تكون ملكا عاضا، وفي رواية ثم يؤتي الله الملك من شاء. فقالوا أصحيح خلافة أبي بكر عمر والعشر سنوات الأولى فقط من خلافة عثمان، وسكتوا عن خلافة علي لأنها نزاعات وحروب أهلية طاحنة، هذه فقط. قال لك هذه الفترة التي تمثل لنا الصفحة الموضية في تاريخنا والإسلام الحق الذي طبق. وما عدا ذلك يا إخواني، ما عدا ذلك أيها المفكرون العظام، قال لك غاب الإسلام عن الوجود. هذه مصطلحات، فقد الإسلام من الوجود. إيش المصطلحات الإنشائية هذه؟ هذا علم؟ هذا فقه؟ تفسير؟ تأويل الكتاب والسنة؟ إيش اللعب بالدين هذا؟ وسخرية، يسخرون من علماء الأمة ومن تراث الأمة. وقال لك حتى التراث، تراث الأمة عبر القرون لا يخلو من أقذاء وأقذار جاهلية كثيرة متأثر بالجاهلية. طبعاً لأن الأمة كلها في جاهلية، والعلماء في جاهلية، والحكام والدنيا كلها في جاهلية. ما شاء الله، ما أشد فرحة الملاحدة والمشككين وأعداء الدين بمثل هذا التفكير الإسلامي الأصولي. حيقول لك إيش هالدين هذا؟ وإيش هالنجاح اللي بتحدثوا عنه؟ وهذا الدين لم يصب نجاحاً إلا في إيه؟ إلا في نحو 30 سنة فقط، مش 40 تحدث عنها النبي كمان. هم قال لك لا، بدنا نستثني ونعمل حسبة جديدة يعني من عندنا. شيء غريب عجيب يا إخواني، هذا الذي حدث. وطبعاً نتساءل من أين خرجت لنا جماعات التكفير والتفجير والذبح والقتل؟ من هذا الفكر بالضبط يا إخواني، من هذا الفكر. وهذا الفكر الذي كان يعمل أيضاً في السر، وله تنظيماته التي تغتال وتقتل وتحاسب بالرصاص. وين الإيمان قيد الفتك؟ وين لا يفتك مؤمن يا أخي؟ وين وحدة الأمة؟ بعدين أنت تتحدث عن أمة وعن مجتمعات كأنها كافرة؟ قال لك قال لك لابد أن نكون صريحين، وسنصدم المسلمين بين قوسين من يعتقدون أنهم مسلمون بهذه الحقيقة. لستم مسلمين، إسلامكم من زمان مفقود، غير موجود في الوجود. تعالوا نعلمكم الإسلام، تعالوا نعلمكم الإسلام من جديد، الإسلام الذي ما تعلمه أئمتكم ولا مشائخ 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 أئمتكم إلى 1200 و 1300 سنة. الله أكبر يا أخي، أي تفكير هذا؟ أي تطرف هذا؟ قال لك فكر إسلامي، تنظير إسلامي عظيم، شهداء ذهبوا ضحية هذا الفكر. أي شهادة وأي تنظير؟ أي عبث هذا الذي جرى بديننا وبأفكار شبابنا وبناتنا؟ وضاعت، ضاعت أجيال كاملة ولا زالت ضائعة والله العظيم يا إخواني بمثل هذا التفكير الخطير، والخطير جدا. والذي درس اليوم على فكرة الذي أريد أن أدلي به، أنه من نظر وفكر واعتبر تلفته مشابه خطيرة وحرجة وحساسة بين هذه التنظيمات وبين التنظيمات الباطنية التهديمية عبر التاريخ في الشرق وفي الغرب، وخاصة في شرقنا العربي المسلم، وحتى في الغرب بما فيها تنظيم الماسوني، في مشابه غير طبيعية، مشابه غير طبيعية. لئلا نطيل فقط نأتي إلى الذرائع ثم نذكر المشابه بسرعة، والأمر لا تحتمله خطبة واحدة ولا ربما حتى مسلسل خطب، الأمر يحتاج إلى دراسات أكاديمية توثيقية دقيقة تفتح الأعين العمي وتسمع الآذان الصم وتفهم القلوب الغلف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وأن يكشف عنا العماية والغشاوة يا إخواني. إذن لا تستطيع وليس من حقك أن تقيس مجتمعات موحدة مصلية صائمة قائمة مؤمنة على مجتمعات الشرك وتقول النبي استسر فنحن نستسر هنا. لا لا لا، استسر بين مشركين عادوا توحيده، لم يعادوا برنامجه في إنشاء الدولة. النبي لم يكن لديه بالمرة برنامج لإنشاء الدولة. النبي لو كان برجماتيا ويشتغل بعقلية سياسية مش بعقلية نبي داعي إلى الله على بصيرة، لاهتبل فرصة عظيمة حين قالوا له تعال يا محمد أنت منا وابن أخينا وأنت حبيبنا، إذا تريد ملكا ملكناك. كان قال لهم أيوة أنا أريد الملك، حتى إذا أصاب الملك انتهزها بعد ذلك فرصة ووظفه واستعمله في فرض ماذا؟ معتقده ورأيه الذي هو حق. لا، النبي لا يؤمن بهذه الطريقة، مش هكذا، هو يدعو إلى الله
والإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الله فلا بد أن يستجيب قلبه قبل إيه؟ أن يستجيب جسده وبدنه. قلب إيمان لا إكراه في الدين، قد تبين دين بيان ونور، الرشد من الغي. النبي لم يؤمن بهذا أبداً أبداً. النبي لا أراد أن يكون ملكاً، ولا أراد أن يكون غنياً، ولا أراد أن يكون إيه؟ عظيماً فيهم. أراد فقط أن يبلغهم كلمة الله، أن يخرجهم من ظلمات الوثنية إلى نور التوحيد، فقط هذه القضية كلها. فقال لك الله، قال إلا أن تتقوا منهم تقاه. حتى لا نطيل، ارجعوا إلى أعظم التفاسير الأثرية، تفسير أبي جعفر ابن جرير الطبري شيخ المفسرين. جميل أنه نقل عن عدد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم آراء في تأويل هذه الآية العظيمة من سورة آل عمران. من هذه الأقوال ما نقله عن معاذ ابن جبل عالم الصحابة الجليل، ومجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس المفسر العظيم أيضا، قال رضي الله تعالى عنهما: إلا أن تتقوا منهم تقاه، كان هذا في جدة الإسلام. نزلت هذه الآية في جدة الإسلام. ما معنى في جدة الإسلام؟ أيوة، الإسلام جديد طري مستضعف مستغرب مستوحش مستغرب، هذا هو في جدة الإسلام. كان الإسلام ضعيفا. طيب، إذن هو حديث عن ماذا؟ حديث معاذ ومجاهد بن جبر عن مبعث المتاقى التقية. ما الذي يبعثك على أن تتاقي؟ أن تكون إيه؟ مستوحشا ضعيفا بين قوم مشركين. قال رضي الله عنهما وأرضهما: أما اليوم وقد قوي الإسلام فأعز الله المسلمين عن أن يتاقوا عدوهم. قد تبين الرشد من الغي، نحن مؤمنون، أنتم كفر، انتهى كل شيء، وكل شيء بحسابه، ما في نقول كلمة الكفر. لكن جوهر التقية، ما هي التقية المتقى، ما هي إلا أن تتقوا من تقاه. أيضا روى أبو جعفر في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال: هي أن يتكلم بلسانه من غير إيمان قلبه، يعني عن ظاهر لا عن باطن، بتعبير ابن العربي، عن ظاهر لا عن باطن، يتكلم بلسانه، فربما مدح طواغيتهم وأصنامهم إذا سيم الخسف والعذاب، طبعا كما فعل مع عمار بن ياسر، والحديث مشهور لا نطول بذكره. نعم، إذا أن يتكلم بلسانه لا عن إيمان قلب، لا عن إيمان قلب، ولا يقتل ولا يأتي إثما، إثم في حق بعض الناس، زنا، اغتصاب، قتل، لا، كلام باللسان كويس اللات والعزى والعياذ بالله كذا كذا، ما في مشكلة، محمد البعيد كذا كذا، طبعا تحت التعذيب والتهديد بأشياء فظيعة. قال هذه التقية، لكن واضح أنها تقية من مسلمين مؤمنين صادقين. لماذا؟ لكفار مشركين يعادون التوحيد والدين، يعادون الله والنبي محمدا. هذه التقية، مش تقية في مجتمع مسلم من مسلم لمسلم بحجة أننا قد ندهم وقد كذا، والهدف كله إيش هو؟ الهدف كله تغيير نظام سياسي. العب السياسة سياسي يا أخي، لما تقحم الدين، لما تلعب بالدين أنت وتشوه الدين وتؤول آيات على غير تأويلها، ويضطرك هذا كما قلت قبيل قليل لتحقيق شرط الاتساق أن تحكم على الأمة بالكفر والردة والجاهلية، وتفتح عليها أبواب جهنم من جماعات التكفير وجماعات التفجير والقتل. نعيش هذه اللعنة إلى اليوم يا أخواني، والله العظيم كلما خبت نارها اشتد أوارها بتذكية جديدة من الفكر نفسي، من المعين نفسي. إلى متى سنظل هكذا؟ يجب أن نكون واضحين وحاسمين، لا نجمجم، لا نتردد، يجب أن يقال الصح صح والغلط غلط. هذا ليس ديننا، وهذا لا يعين عليه لا كتاب ولا سنة. الأعجب من هذا يا إخواني أن النبي نفسه صلوات ربي وتسليماته معلم الناس الخير، ما ترك شيئا يهدينا وينجينا إلا دلنا عليه، وأصل هذا المعنى في الصحيحين. على كل، النبي فيما يرويه الإمام ابن حبان في صحيحه وأبو بكر البيهقي وغيرهم، يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهما: أتاه رجل أعرابي فقال: يا رسول الله أوصني، يستوصي الرسول، أوصني. قال: تعبد الله، ولو نصبت يجوز، تعبد الله يجوز أيضا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتسمع وتطيع، انتبهوا الآن آخر الحديث، وعليك بالعلانية وإياك والسر. الله أكبر. وعليك بالعلانية وإياك والسر. النبي هنا يفتح بابا كبيرا. لذلك روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيره عن عمر بن الخطاب أن رجلا استوصاه فأوصاه بالوصاة ذاتها، هذه الوصايا الوصية، هذه الوصاة ذاتها، وقال له: وعليك بالعلانية وإياك والسر وإياك وما يستحيا منه الذي إذا ذكر ونشر فضحك. إذا لقيت الله فقل له: عمر أوصاني بهذا. نفس الوصية، عليك بالعلانية. أمر المؤمنين مبني على ماذا؟ على العلانية. المؤمن ليس ذا وجهين وليس ذا لسانين وليس ذا برنامجين، برنامج للظاهر وبرنامج للباطن، لسان للظاهر ولسان إيه للباطن، وجه للظاهر والإعلام والناس، وجه إيه للباطن. جلست مرة مع أحد هؤلاء، هو زارني في بيتي قبل زهاء ربع قرن ودار حديث، فقال لي: يا أبا محمد، يعني أنت تعرف، يعني بمعنى الكلام البير وغطاء، نحن نفعل هذا ريثما تواتينا فرصة، ولو واتتنا فرصة أيا كانت اهتبلناها ووصلنا إلى الحكم. انتخابات مش انتخابات. قلت له: لا والله، في بيته. قلت له: لا عفوا، أنا أخالفك تماما، خطتي لا يمكن أن تكون هذه الخطة ودار حديث وكذا. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة، وجهان. ولذلك روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: تجدون من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ما تفهمهاش بس هذه إيه على مستوى الفرد البسيط أن واحد ينافق، لا، على كل المستويات. المؤمن ليس له وجهان، عليك بالعلانية وإياك والسر، وإياك والسر، ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. يقول عليه الصلاة والسلام، حديث أبي داود أيضا أعتقد من رواية، اللهم صل على سيدنا محمد، ربما أبي سعيد، قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما، أو قال بالمؤمن، أو كفى بك إثما، أو عفوا، كفى بالمؤمن خيانة أن يحدث، أو أن تحدث، عفوا، كفى بك خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. تعطيه تصريحات وكلام ووعود وبرامج وهو يصدق، وأنت في الحقيقة تكذب عليه. برنامجك وخطتك وأجندتك وأهدافك غير هذا. لكن ما الحيلة؟ هذه طريقة الجماعات السرية والباطنية من أيام القرامطة والحشاشين، نفس الطريقة. الذي يقال للعامة لا يقال إيه للخاصة، أتباع التنظيم في الأخوية، في البرادر هود، في الأخوية، في التنظيم، في الجماعة، في الجمعية، في أبناء المحفل، أبناء الشيطان، أيا كان. الإسلام ما فيه أبدا. ولذلك أختم الخطبة الأولى بأثر جليل عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الراشد الخامس. ماذا قال عمر فيما يرويه عنه الإمام أبو عمرو ابن الأوزاعي، وفيما أخرجه الإمام الدارمي وغيره؟ قال عمر ابن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم من دون العامة، قاعدين لحالهم بتكلموا في برامج تتعلق بالدين، العمل للدين، نصرة الدين، لكن كلام سري بيننا ما يسمعوش الآخرون إلا بس هذا، واضح؟ هذه مش خطة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، أبدا أبدا أبدا، كلامهم كان في الكتب، في القلب، في اللسان، نفس الشيء نفس الشيء، ما في. أما كلام هيك عمر عبد العزيز واضح. قال: فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. الله أكبر، الدين ما فيه أسرار، ما فيه، ليه بتستسروا بإيش أنتم قاعدين؟ الأمور واضحة. قال: فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا بهدايته العامة وبخواص هدايته، فلا نضل ولا يغضب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده
ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني وأخواتي، ربما في دقيقتين أو ثلاث دقائق فقط أذكر المشابه التي أردت أن تكون درس هذا اليوم، على أن أفصلها ربما في درس بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. من قرأ تاريخ الجماعات الهدامة والسرية في الشرق والغرب، على الأقل كما قلت، يقرأ تاريخ الحشاشين وتاريخ الماسونية، والكتب كثيرة جدا عن الماسونية بكل لغات العالم، سيرى أن هناك مشابه لافتة جدا جدا بين كل التنظيمات السرية الهدامة هذه، ذوات الأجندات الخفية. أول شيء السرية، عامل السرية. وطبعا لا يخفاكم أنه في جو السرية تنمو كل الرذائل العقدية والخلقية والمسلكية، وهذا الذي حدث مع الجميع، يحدث مع الجميع جو سرية، يتعفن الشيء، يتأسن، بخلاف الشيء الذي يظهر للنور والتداول. اثنين، التركيز على إيه؟ على الشيخ، على الأستاذ، على الإمام. ليش بسمي الشيخ؟ لأنه كان زعيم الحشاشين اسمه شيخ الجبل، رئيس القوم اسمه شيخ هيكا، لكان اسمه أمير ولا سلطان ولا خليفة، قال لك أنا شيخ الجبل. الحسن بن علي الصباح الله يلعنه، قال لك الشيخ، تركيز رهيب عليه والمبالغة والتهويل في قيمته ومزاياه وخصائصه، وأن لديه من العلوم كذا وكذا ومن علوم الخفاء ومن القدرة ومن الكاريزما، يعني شيء كبير بصير، وقد يكون أي شخصا سفاكا قاتلا أثيما مجرما، فقط بخلوه شاب كبير، ما ظلش إلا أن يقول صلى الله عليه وسلم. يعني التركيز على إيه؟ على الإمام أو الشيخ أو الأستاذ. ليش الأستاذ؟ لأنه زعيم المحفل اسمه إيه؟ الأستاذ. على فكرة اللي بسمع بالماسونية، الماسونية عندها ثلاث درجات أساسية فقط. درجة إيش؟ الصبي، الصبي هذا اللي بده يتعلم المهنة، بعدين درجة إيه؟ الزميل في المهنة، ودرجة الأستاذ. وأعظم أستاذ في المحافل الماسونية الأستاذ الأعظم. وعلى فكرة مصطلح أستاذية العالم مصطلح ماسوني، انتبهوا، قضية خطيرة، ومكتوب في الأدبيات الماسونية أستاذية العالم، والأستاذ شيء مخيف. لكن طبعا المحفل الاسكتلندي فيه 33 درجة، بعض المحافل على الأقل في أدبياتها عندهم ألوف الدرجات، لكن هذه الدرجات الثلاثة. الحشاشين عندهم درجات سأشرحها إن شاء الله في الدرس، عندهم درجات سبعة سأشرحها، وهكذا. فعندهم إيه؟ المبالغة في إيه؟ في الإمام أو الأستاذ أو الإيه؟ شيخ الجبل أيا كان، والتهويل حوله. ينبني على هذا ادعاء ماذا؟ ادعاء الإمام هذا أو شيخ الجبل وادعاء أتباعي فيه أنه احتكر الحقيقة المطلقة. بتكون معاه؟ بتكون من أهل الحق. مش معاه؟ أكيد أنت مش على حق. يا بتكون جبان، يا بتكون منافق، يا بتكون مدسوس، يا بتكون مصلحتي، بس أنت مش على حق، انتبه. الحق كله عندنا، كلهم نفس الطريقة على فكرة، كلهم نفس الفكرة، إيش خطير على فكرة، كلهم نفس الاعتقاد. وادرس وقارن، أنت هيقشعر البدن منك، تقول هي تخرجوا على أستاذ واحد، طبعا أنه نفس البرامج، هي تستسلف وتستنسخ باستمرار فيه. أيضا ينبني على هذا ماذا؟ طيب أنت مع رجل ما شاء الله عليه شبه إله في الأرض، إله أولمبي، ويحتكر الحقيقة المطلقة، وانت الغلبان الاهبل الذي تم انتخابك منذ البدايه، حين تفرسوا فيك انك طيع، عظمك لين، يمكن ان تكون ايه؟ مستحمرا مستغفلا تابعا خانعا، لا يحبون الاذكياء ولا ذوي الحس النقدي المشاغبين ابدا، وهذا سنشرحه ايضا. ايش بصير هنا؟ بصير الطاعه المطلقه، تطيع طاعه مطلقه دون تردد، يصل الامر الى القتل، تقتل، اقتل، تقتل، وقد تقتل إيه؟ ناساً من ذويك أو من المقربين أو ممن لهم فضل ويد عليك، تقتلهم. شيء غريب، الطاعة المطلقة. بعدين خمسة، الهيراركية أو التراتبية، مراتب، خمس مراتب، سمع مراتب، 17 مرتبة، 70 مرتبة، أياً كان، في مراتب دقيقة. وهذه المراتب طبعاً توزيعها لا يتبع بالمرة الكفاءات الحقيقية والاستحقاقات إيه؟ الفطرية أو المكتسبة، وإنما ماذا؟ مدى القناعة ومدى الإخلاص الأعمى في خدمة ماذا؟ البرنامج السري الخبيث. ستة يا إخواني،
كما لخصه المؤرخ الألماني الشهير فون هامر في كتابه جشيحتة دير أساسينين، تاريخ الحشاشين، تاريخ المجرمين، تاريخ مهم جدا هذا في القرن 19 كتب. قال كل هذه البرامج تقوم على فكرة واحدة مركزية، حشد جماهير غفيرة من الناس لتحقيق غايات وأهداف لا يعرفون حقيقتها. مغفلين، فكحان بيخدموا الإسلام، بيخدموا الدين، بيخدموا مش على الحقيقة، السلم، الأخوة، المساواة عند الماسونية الإنسانية، وهم بيخدموا أهداف مش فاهمينها. طبعا غلابة، هذا كمان شيء مهم. سبعة، أخذ التبرعات الإلزامية من أعضاء الأخوية أو التنظيم أو المحفل أو الجماعة أو إلى آخره، كلهم عندهم نفس الشيء، بدءا من القرامطة، في كل عضو بده يدفع، ومرات بتكون إيه نسب كبيرة، 5%، 10%، 20%، وعند الجد بدك تضحي بكل ما تملك إذا اقتضى الأمر ذلك. ما أيضا هذا مسلك عند الجميع، عند كل هذه التنظيمات، عند كل هذه التنظيمات. ثمانية، استخدام العنف، توسل العنف الذي يتجلى في أبشع صوره، وهي صورة الاغتيال المنظم السياسي باغتيال شخصيات وازنة مهمة، والشخصيات هذه قد تكون إيه؟ قد تكون هي رحمة الله بالأمة والله، وقد يكون إيه التعويل عليها. يعني يوم قتل نظام الملك، نظام الملك هذا شخصية مهمة جدا جدا، أحد الذين خدموا الحضارة الإسلامية وبنى النظاميات، نظامية نيسابور، نظامية بغداد، رجل فاضل وصالح قتل. يتكرر هذا في كل مكان، وبتشوف المقتولين ناس وطنيين كان محكوم عليهم بالإعدام من الاستعمار والمحاكم العسكرية، تم اغتيالهم بشعر بدنك. هذول الذين قتلوا، نعم هذول بالذات الذين قتلوا بالرصاص، مطلوب قتلهم، شيء لا يكاد يصدق. حين تفهم قلت لك يدوخ الإنسان، حين يفهم يدور عقله، حين يفهم. لكن نحن نريد أن نفهم بصراحة، الخطة مبنية على أن نفهم مش على أن نستغبى، نريد أن نفهم. آخر دراسة أمريكية قال لك من سمات الأذكياء، عفوا مش أمريكية، ألمانية، لا يحبون الغموض، يحب يفهم كل شيء، مع أنهم مرنون جدا جدا يغيرون وجهات نظرهم، مش انتهازا، لأنهم مرنون، يحترمون الآراء الأخرى، لا يحتكرون الحقيقة المطلقة أبدا، ويعترفون بأخطائهم وليلقون باللائمة على غيرهم. أنا وجدت هذه الدراسة الألمانية الحديثة، سبحان الله، تقول المخلصون حقا هم الأذكياء، بالضبط، يعني بصيغة دينية تقول المخلص، هذا المخلص، المخلص هكذا، والمتواضع، مش المتربب العامل حاله إله رب في الناس، احتكر الحقيقة المطلقة، تعالوا معي تنجو، اتركوني تهلكوا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما هذا؟ طيب، إذن هذا أيضا إيه؟ سمة خطيرة جدا ومهمة يا إخواني. بعض هذه التنظيمات كانت تعمد إلى أخذ الأطفال وهم صغار، وأحيانا يخطفونهم ليربوهم على ماذا؟ على برامجهم الفذة المخيفة الخطيرة. هذه إيه سمة بين كثير، ليس بين الكل، لكن بين كثير من هذه التنظيمات، لأنه طبعا حين تربي الطفل وهو طري العود خلاص أبدا، هذا يصبح عبدا مستعبدا بالكمال والتمام لك. إلى طبعا صفات وسمات أخرى قد نذكره إن شاء الله في الدرس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وجبرنا، اللهم اهدنا إلى أحسن مراشد أمرنا، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم جنبنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، وأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين لك يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.